يوم الميمون المبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوافل الشهداء، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن هذه الأمة الميمونة المباركة هي خير أمة، بل وأكرم أمة على خالقها جل وعلا، فقد قال جل وعلا عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي أمة ولادة للشهداء على مدى العصور والأزمان، أمة سطرت مجدها وتاريخها بدماء رجالها على مدى العصور والأزمان، ولذا دكاها الحق جل وعلا ودكاها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. تخيل أن الأمم يوم القيامة توافى 70 أمة يوم القيامة، 69 أمة يدخل يمثلون 40 صف في الجنة، وأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تمثل 80 صفا، يعني 30 أهل الجنة يوم القيامة. ولذا قال الحبيب المصطفى كما عند أبي داود بسند صحيح، قال: أمتي هذه أمة مرحومة. ومن رحمة الله عز وجل بتلك الأمة أنها في كل زمان ومكان يخرج الله عز وجل من خلال تلك الأمة الميمونة المباركة رجالا لا نجد مثيلا لهم على مدى العصور والأزمان والأمم كلها أجل والله. ففي صدر تلك الأمة الميمونة المباركة كان أفضل جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أصحاب سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. إنهم الصحابة الذين زكاهم الحق جل وعلا وعدلهم، بل وزكاهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون ابتداء بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل وفي الصحيحين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما مر بجنازة أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض أجل والله. ففي تلك الأمة الميمونة المباركة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا الواحد منهم كان يمثل أمة كاملة، فقد كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في دنيا الناس أجل والله. فقد كانت الأمة في بداية مهدها تستمد عزها وكرامتها من طاعتها لربها واتباعها لرسولها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان كان الواحد من تلك الأمة في بداية عصرها ومجدها، كان الواحد منهم يجعله الله عز وجل سببا في تغيير مسار معركة بأكملها. أجل والله، تأمل معي قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح أن الحبيب المصطفى قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، صوته فقط خير من ألف رجل. أجل والله، وعند فتح مصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر في عهد عمر بن الخطاب أرسل عمرو بن العاص ليفتح بلاد مصر، فلما استعصت عليه أرسل إلى أمير المؤمنين عمر: أريد مددا من 4000 رجل أفتح بهم مصر إن شاء الله جل وعلا. فأرسل إليه عمر بن الخطاب 4000 رجل ومعهم رسالة مكتوب فيها: من أمير المؤمنين عمر إلى عمرو بن العاص، أما بعد فسلام الله عليك، فلقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل بألف رجل، وكان من بينهم حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما وصل إلى مصر قال لهم: ما عليكم إلا أن تحملوني فوق السور وتلقوني بين جنود المسلمين، بين جنود وتلقوني بين جنود المصريين. فلما وصل الزبير رضي الله عنه وأرضاه فألقوه من فوق السور ونزل بين جيش بأكمله، ظل يقاتلهم حتى فتح الباب فدخل المسلمون وفتحوا مصر بإذن الله جل وعلا. رجل بألف رجل. أجل الله، والأعجب من ذلك أن هناك صحابيا جليلا كان اسمه أبا محزن أو أبو محزن الثقفي رضي الله عنه وارضاه، كان قد جلد أكثر من 10 مرات في شرب الخمر في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر. فلما خرج مع سعد بن أبي وقاص إلى معركة القادسية وجدوه قد شرب الخمر في معركة في أرض الجهاد، وجدوه قد شرب الخمر في أرض الجهاد، والحدود لا تقام في أرض المعارك أبدا كما تعلمون. فما كان من سعد بن أبي وقاص إلا أن حبسه في بيته وربطه في سارية، حبسه في خيمته وربطه في سارية. فجاء أبو محزن وظل يبكي ويئن وهو محبوس في هذا المكان. فلما سمعت سلمى وهي زوج سعد بن أبي وقاص سمعت أنين أبا محزن فسألته، فقال لها: يا سلمى هل لك إلى خير؟ قالت: وما هو؟ قال: تخلين سبيلا وتعيرينني البلقاء وهي فرس سعد بن أبي وقاص حتى أجاهد في سبيل الله جل وعلا. فأبى. فلما جلس يبكي ويقول كلمته المعروفة: كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وساقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت دامان كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فلما سمعت سلمى تلك الكلمات التي خرجت من قلب مكلوم مجروح ما كان منها إلا أن سكت وساقت، ثم أعارته البلقاء فرس سعد بن أبي وقاص، وقام أبو محزن ودخل متلثما حتى لا يعرف أحد، دخل على ميمنة القوم فهدهم هدا، دخل على ميسرة القوم فهدهم هدا، شق الصفوف وقتل الأعداء، ثم عاد مرة أخرى وربط نفسه في القيد في نفس المكان. فلما عاد سعد بن أبي وقاص بعد انتهاء معركة القادسية قالت له سلمى: مرحبا بسعد، كيف جهادكم اليوم؟ قال لها: والله يا سلمى لقد لقينا من أعدائنا ما لقينا، وكادت الكرلة أن تكون علينا لولا أننا رأينا رجلا ملثما دخل فهد الصفوف هدا، دخل على ميمنة القوم فهدهم، على ميسرة القوم فهدهم، دخل في قلب الجيش فهدهم، والله لولا أني أعلم يقينا أن أبا محزن مربوط في القيد لقلت إنه أبو محزن. فقالت: والله إنه الأبو محزن. فبكى سعد بن أبي وقاص وذهب وفك أبا محزن وقال له: يا أبا محزن والله إني لأرجو الله عز وجل ألا أجلدك على الخمر بعد اليوم. فبكى أبو محزن وقال: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد، وأما اليوم فلئن شربت الخمر فلا يطهرني إلا النار. أجل والله، رجل واحد يغير الله عز وجل به مسار أمة بأكملها. لماذا؟ لأنهم كانوا يستمدون العزة والنصرة من طاعتهم للحق جل وعلا. تأمل معي يوم أن كانوا في غزوة مؤتة، عدد المسلمين الموحدين الذين ملأوا قلوبهم إيمانا وتوكلا ويقينا وثقة في الله جل وعلا كان عددهم 3000 موحد، وعدد الكفار 200,000. لك أن تتخيل هذا، لا نسبة ولا تناسب. وعلى الرغم من ذلك حينما أرادوا أن يفعلوا شيئا من 3، قالوا إما أن نرجع، وإما أن ندخل فنقاتل، وإما أن نرسل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيرسل لنا مددا حتى نقاتل هؤلاء. فما كان إلا أن ظهرت العقيدة في قلب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، وقام وانتفض انتفاضة الأسد وقال: يا قوم، إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون. أنتم ما خرجتم إلا تريدون الموت، أنتم تحرصون على الموت أشد من حرص أعدائكم على الحياة. والله إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ووالله إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله جل وعلا. فكانت النصرة بإذن الله جل وعلا لجند المسلمين، رجل واحد يغير الله عز وجل به مسار معركة كاملة، بل ويجعله الله عز وجل سببا في نصرة أمة بأكملها. أجل الله. فلما نزلت الأمة من القمة العلياء وتركت أصلع الجهة ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها ووجودها، وتركت طاعتها لله عز وجل، بل وحكمت غير شرع الله جل وعلا، نزلت من القمة العلياء إلى ذلك الدرك الدني من الخزي والذل والعار والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحق عليها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد بسند صحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن أن ينزع الله عز وجل المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: من الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أجل والله، يوم أن عاشت الأمة على شرع الله وعلى هدي رسول الله كانت عزيزة، لا يستطيع ولا تستطيع أمة أن تنظر مجرد نظرة إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم أن تخلت عن نهج الحبيب ونهج أصحاب الحبيب، وإذا بالأمة المسلمة الميمونة المباركة التي زكاها الحق جل وعلا وزكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بها تذل أشد ذل لأذل الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجل والله، إن هذه الأمة قد طمرت وقد تضعف، لكنها لا تموت أبدا، بل ولن تموت أبدا. إنها خير الأمم، إنها الأمة الخاتمة، إنها الأمة التي أخرجها الله عز وجل لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل وتعبد الكون كله لخالق الكون جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخرجت الأمة للناس. ولذا قال ربعي بن عامر لرسل لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله، تلك وظيفتك التي نسيها أكثر المسلمين في هذا الزمان. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحن لا ننظر إلى دنيا ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى وزارة، نحن لا نظن الخلود في الدنيا، لكننا نطمح بقلوبنا قبل أعيننا إلى جنة الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أجل والله، سطرت تلك الأمة تاريخها المجيد الطويل بدماء رجالها الأطهار، قوافل الشهداء، التي بدأت يوم أن قدمت سمية أم عمار قدمت دماءها لله جل وعلا، يوم أن قدم حمزة دمه لله جل وعلا، وكان آخر هؤلاء الرجال الأطهار الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة، الذي لما استشهد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، الذي لما استشهد كانت شهادته بمثابة صدمات كهربائية أعادت لتلك الأمة المسلمة الميمونة المباركة أعادت لها وعيها مرة أخرى، فأفاقت الأمة بسبب هذا الشيخ الكبير القعيد رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل الذي قدم نفسه ودمه وماله وكل شيء لله جل وعلا، مع أنه معذور أمام الله جل وعلا، فالله عز وجل لم يكتب الجهاد على الأعرج ولا على الأعمى، فما ظنكم برجل قد شل جسده كله لا يستطيع أن يحرك إلا عنقه، ومع ذلك لم يتأخر بل كان يتمنى الشهادة رحمه الله رحمة واسعة. وحق عليه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخر. أجل الله. ففي هذه الأمة على مدى العصور والأزمان رجال أطهار، رجال أطهار يسيرون على نفس الدرب الذي سار عليه النبي المختار وأصحابه الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. أجل الله. فكان من بين هذا الصنف الكريم الشيخ أحمد ياسين الذي كان يقول بل ويردد مرارا وتكرارا كلمته الشهيرة: أملي أن يرضى الله عني. انظر لتلك الكلمة: أملي أن يرضى الله عني. وظل هذا الشيخ الكبير الذي تجاوز 70 من عمره، وعرضا من ذلك في الوقت الذي انهمك فيه كثير من شباب الأمة المسلمة الميمونة المباركة، انشغل فيه كثير من أمة الحبيب محمد بفتنة الشهوات والشبهات وبالبحث عن الملذات والمتعة الرخيصة، وإذا بهذا الشيخ الكبير الذي تجاوز 70 من عمره يبحث عن الشهادة في سبيل الله ويقدم دمه ونفسه ووقته لله جل وعلا. أجل الله. هذا الرجل حجة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما سمع ابنه صوت طائرة إسرائيلية تحوم حول المكان قال لأبيه: يا أبتي لقد رصدت الأجهزة طائرة إسرائيلية تحوم حول المكان. فتبسم الشيخ وقال: يا بني والله ما زلت أبحث عن الشهادة في سبيل الله، فلعله قد آن الأوان. أجل، ولماذا لا يبحث الشيخ عن الشهادة وهو يعلم يقينا ما للشهيد عند الله جل وعلا؟ تأمل معي إلى قول الحبيب كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يقول قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. لماذا لا يفكر في الشهادة؟ وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن عساكر بسند صحيح: لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح: لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي الصحيحين: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. بل ويخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الشهيد عند موته لا يشعر بألم القتل إلا كما يشعر أحدكم بمس القرصة. والحديث عند الترمذي بإسناد حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ويخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا تمسه النار يوم القيامة أبدا، كما عند الضياء والترمذي بسند صحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا، عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. أجل الله. بل ويخبر الحبيب المصطفى عن هذا المشهد الجليل
للشهداء يوم القيامة، كما عند الترمذي بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، وفي رواية: ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أجل الله. والحديث عند ابن ماجه بسند صحيح. بل ويخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أين تكون أرواح الشهداء يوم القيامة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسبح من الجنة حيث شاء، ولها قناديل معلقة تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا، فتسرح حيث شاءت ثم ترجع مرة أخرى. إذ اطلع الله عز وجل عليهم اطلاع فقال: ألا تريدون شيئا؟ قالوا: وما نريد يا ربنا، ونحن نسبح في الجنة حيث شئنا. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم كمل عليهم مرة أخرى: ألا تريدون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، ما نريد شيئا إلا أن نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنقبل في سبيلك مرة أخرى. وذلك لما يرون من عظم أجر الشهداء. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغدو فأقتل ثم أغدو فأقتل ثم أغدو فأقتل. انظر لقول النبي: بل ويأمر الأمة أن تستحضر النية، نية الشهادة صادقة من القلب حتى ينال أجر الشهداء. كما عند مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وينهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينهى كل أفراد الأمة جميعا أن يموت قبل أن يتمنوا الشهادة في سبيل الله. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخرج الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة ليصلي صلاة الصبح جماعة في بيت الله، مع أنه شيخ عاجز لو صلى في بيته فهو معذور أمام الله جل وعلا، شيخ قد تجاوز 70 من عمره، تملكت الأمراض من كل جزء من جسده، ومع ذلك يستيقظ ليصلي قيام الليل في بيته ثم يخرج ليصلي الصبح جماعة في بيت الله. فأين الشباب المسلمين من صلاة التي قال عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أسهل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أين نحن؟ أين شباب الأمة من صلاة الفجر؟ أين شيوخ الأمة من صلاة الفجر؟ أتذكر تلك الكلمة التي دارت بين رجل من فلسطين وبين رجل من اليهود، حينما قال له الفلسطيني: قال والله لنقتلنكم قتل عاد وإرم، وقد أخبر الحبيب المصطفى بذلك صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: أعلم أن نبيكم قال ذلك. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. فقال له اليهودي: ولكن لستم أنتم الذين تقتلوننا. فقال له الرجل: ومن الذين يقتلونكم؟ قال: هم أبناؤكم الذين يستوي عدد مصليهم في الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. أجل الله. إن نحن من صلاة الفجر شيخ قعيد يقوم ليصلي صلاة الفجر في بيت الله عز وجل، ولا يكتفي بذلك، الرجل صلى قيام الليل ثم ذهب وصلى الفجر في جماعة ولم يذهب إلى بيته، بل جلس يذكر الحق جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق عن الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ما هو الذي هو خير من كل ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. الله عليه وسلم. علم الشيخ تلك المنقبة العظيمة لمن يجلس في هذا الوقت ويذكر الله جل وعلا. بل وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فالرجل صلى قيام الليل. وقد قال جبريل عليه السلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالرجل نال شرف المؤمن ثم صلى الصبح في جماعة وشهدت الملائكة صلاته حين صلى وسجد وقام لله جل وعلا. فصلى الصبح وجلس لينال أجر حجة وعمرة ليكون ختاما لعمله الصالح ونعم الخاتمة. ثم لما أراد الرجل الكريم المبارك رحمه الله رحمة واسعة لما أراد أن ينصرف إلى بيته وإذا بهودي النجس، أسأل الله أن يبيدهم جميعا، وإذا بهودي النجس يضرب على شيخ قعيد بلغ بل تجاوز 70 عاما يضرب عليه 3 صواريخ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتتناثر أجزاء هذا الجسد الكريم الذي عبد الله جل وعلا واشتاق للشهادة في سبيل الله جل وعلا. تجاوز 70 سنة ويفعل كل ذلك، ويأتي اليهودي ليقتل هذا الشيخ الكريم 3 صواريخ. ما هذا الغل؟ ما هذا الغل الذي يحمله اليهود الأنجاس لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الرحمة؟ إن الرحمة لم تعرف طريقا إلى قلب يهودي واحد، فهم قتلة الأنبياء. من الذي قتل يحيى بن زكريا عليه السلام؟ أليس اليهود؟ من الذي قتل أباه زكريا؟ أليس اليهود؟ من الذي دبر المؤامرات تلو المؤامرات لقتل عيسى عليه السلام؟ أليس اليهود؟ من الذين دبروا أكثر من 3 مؤامرات لقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أليس اليهود؟ ما هذا الغل؟ انظر مع غل اليهود هذا، انظر لرحمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر سرية أمرهم في خاصة أنفسهم بتقوى الله عز وجل، ثم قال لهم: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا أعداء الله عز وجل. انظر للرحمة، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا. ما ذنب هذا الشيخ أن يقتل؟ ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تعكروا صفو ماء، ولا تقطعوا نخلا، ولا تفعلوا كذا وكذا، حرص كلها رحمة. ومع ذلك لم يأمرهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا بالقتال مباشرة، بل اعرضوا عليهم الإسلام. نحن ما جئنا لنجني المال، وما جئنا لنقتل الناس، ما جئنا إلا لنعبد الناس لرب الناس جل وعلا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يعرضوا الإسلام على تلك الأمة، فإن أبت فالجزية، فإن أبت فالجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. حرص كلها رحمة. هل رأيت رحمة في حرب؟ كانت هذه هي حروب وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، لأن الله عز وجل وصفه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجل والله، فكان النبي رحيما بالمسلم والكافر. بل وقد ذكرنا عند درس القصاص والمظالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن حرم الظلم ولو لكافر، قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فحرم النبي ظلم الكافر. فانظر في المقابل لهذا الغل اليهودي الذي قام الرجل من أجل الغل الذي وضعه في قلبه، قام ليضرب شيخا كبيرا تجاوز 70 سنة ب3 صواريخ ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى خرج بعد ذلك الهالك شارون. أسأل الله عز وجل أن يرينا فيه عجائب قدرته، حتى قام شارون على شاشة التلفاز وقال: لقد أشرفت بنفسي على قتل الشيخ أحمد ياسين. ثم قام بعد ذلك مرة أخرى ليهنئ الأمة اليهودية النجسة، ليهنئهم بنجاح العملية في قتل هذا الشيخ الكبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجل الله شيخ كبير أيقظ أمة بأكملها، قدم ما لم يقدمه شباب الأمة، قدم ما لم يقدمه شيوخ الأمة، قدم ما لم تقدمه أمة بأكملها. رجل انشغل بدينه وعقيدته، بذل نفسه وحياته كلها لله جل وعلا. انظر لصدق النية التي خرجت من هذا القلب الصادق، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الرجل تمنى الشهادة في سبيل الله فنال الشهادة في بضع ساعات. تخيل بعد ساعات معدودة نال الرجل الشهادة في سبيل الله جل وعلا. إن تصدق الله يصدق، بل ويقتل في نفس الوقت الذي قتل فيه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قتل في نفس الوقت. عثمان بن عفان قتل في نفس الوقت عند صلاة الفجر. علي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، فكأنه يقول للأمة أنا الوحيد الذي سرت على ضرد علي وعمر وعثمان، فأين أنتم؟ انظر لهذه الهمة العالية، وانظر لهذا الصدق والنية الصادقة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح، بعد غزوة خيبر قام الحبيب المصطفى ليقسم غنائم خيبر على أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فلما قسم غنائم خيبر كان فيهم رجل واحد كان على سفر، فلما عاد الرجل قال الصحابة هذا قصدك وحظك من غنائم خيبر. فبكى الرجل ولم يفرح، وجد أمامه إبلا وشاة وشياها، ووجد أموالا وسيوفا ودروعا، ما هذا؟ فحمل كل ذلك واستاقه وذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتك على هذا أبدا، لا أطمع في مال ولا جاه ولا أي شيء. فتبسم النبي وقال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار الرجل إلى حلقه. فتبسم الحبيب وقال إن تصدق الله يرزقك، لو صدقت مع الله عز وجل فإن الله عز وجل يرزقك على قدر نيتك. فلما كان المشهد الذي بعد خيبر دخل هذا الرجل الكريم المبارك الصحابي الجليل، دخل فقاتل فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه. فدخل به على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي وقال أهو هو هذا هو الرجل الذي قال ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. فتبسم الحبيب وقال صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي وقام على قبره وقال اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. صدق النية، صدق النية، وهذا لا يتأتى إلا مع مجاهدة مع الله عز وجل، مجاهدة في الطاعة، مجاهدة في الصلاة، في الصيام، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في العبادة لله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل السبل ليصرها الله عز وجل لمن يكون صادقا مع الله عز وجل. شيخ أحرج الأمة بأكملها، شيخ قعيد أحرج أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمهم جميعا أن الحطام الذي تنشغلون به فهو إلى زوال. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا كل الدنيا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومن زعم أن الدنيا تساوي فقد كذب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الدنيا لو كانت مجال إكرام لأكرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح أن ابن مسعود وسائر الصحابة دخلوا على النبي فوجدوه نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. فقال ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا وجنا؟ فقال الحبيب مالي والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله. فهذا الرجل الكريم أحرج تلك الأمة، علمهم أن الدنيا التي ينشغلون بها ما هي إلا حطام في حطام لا تستطيع تساوي أي شيء. فالرجل كان صاحب هم، كان صاحب قضية، والعبد إذا كان صاحب قضية فإنه تهون عليه الدنيا كلها لو فاتت. أما الذي ينشغل بالدنيا فلو فاته شيء يسير من يسير من تلك الدنيا فإنه قد يموت كمدا على فوات الدنيا. أجل والله. فأين همم الرجال وأين الطاعة لله جل وعلا؟ أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الفضليات، إن هذا الشيخ الكريم ليذكرنا بسلفنا الصالح. أجل الله، رجل رفع الله عنه مؤونة الجهاد، فليس عليه جهاد أصلا، ومع ذلك قدم نفسه وماله ودمه ووقته، وقدم كل شيء من أجل دينه ومن أجل بلده ومن أجل مقدساته، رحمه الله رحمة واسعة. أجل والله، إنك حينما تشهد هذا المشهد الجليل العجيب من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرك مشهد مقتل الشيخ أحمد ياسين بمقتل وسط الشهادة أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنه يذكرنا بعمر بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، ومع ذلك كان له 4 أبناء يجاهدون في سبيل الله جل وعلا. لم يكتف الرجل بذلك، مع أنهم جميعا في ميزان حسناته، فلم يكتف بذلك، بل أراد أن يجاهد في سبيل الله جل وعلا في غزوة أحد، فمنعه أولاده وقالوا إن الله رفع عنك مؤنة الجهاد ونحن نكيك. فقال لا، إني أريد الشهادة. فلما ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند ابن هشام بسند صحيح، فذهب إلى الحبيب المصطفى وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فجاء النبي بهم وقال أما أنت يا عم فلقد رفع الله عنك الجهاد، لا جهاد عليك، وأما أنتم فما عليكم أن تدعوه يجاهد فلعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. فدخل في رواية أحمد بإسناد الحسن أن عمرو بن الجموح قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا إن قاتل فقتل أطأ بأرجفي هذه في جنة الرحمن؟ فقال النبي أجل يا عمرو. فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل، فتبسم النبي حينما مر عليه بعد غزوة أحد وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. أجل والله، إنها البشارة التي تذكرنا بسلفنا الصالح. إن الشيخ أحمد ياسين يذكرنا بعبد الله بن أم مكتوم، هذا الرجل الأعمى الذي ليس عليه جهاد في سبيل الله، ومع ذلك في معركة القادسية يقول لهم أعطوني الراية فأنا رجل أعمى لا أستطيع أن أسر أبدا. وأنتم تعلمون جميعا أن رفع الراية في أرض الجهاد ترفع الروح المعنوية بين الجنود المجاهدين، وأن الراية إذا سقطت فإن الروح المعنوية تنزل نزولا شديدا ويؤثر ذلك على سير المعارك. فعبد الله بن مكتوم يقول أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أسر أبدا وسأرفع الراية ما بقي. وبالفعل بحث لنفسه عن دور فوجد دورا عظيما، أخذ الراية ورفعها وظل هكذا إلى أن وجدوه بعد نهاية المعركة وقد قطع جسده إلى أشلاء وما زال ممسكا بالراية رضي الله عنه وأرضاه. إن الشيخ أحمد ياسين يذكرنا بعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، الذي لما أراد أن يجاهد في غزوة أحد فقال ابنه جابر يا أبتاه أريد أن أجاهد، فقال بل ابق أنت يا بني مع أخواتك. وكان له 9 بنات تركهم لأخيهم الصغير الذي لم يتجاوز 15 من عمره جابر بن عبد الله، ترك معه 9 بنات وخرج يجاهد في سبيل الله. لم يقل أنا أسعى على طعام أولاد، لم يقل لقد انشغلت بحياتهم، بل خرج ليجاهد في سبيل الله جل وعلا ويقدم روحه ونفسه ودمه رخيصا لله جل وعلا. خرج عبد الله بن عمرو بن حرام فقتل مع أول من قتل في غزوة أحد، فلما علم أهل جابر بذلك صاحت أخته، وفي رواية صاحت أمه، ورواية صحيحة أنها صاحت أخته، أطلقت صوتها حزنا على أبيها، فقال لها الحبيب المصطفى: تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. والحديث عند مسلم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجابر بن عبد الله فقال: يا جابر، هل تدري ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ يريد أن يصبره. فقال: كلا يا رسول الله، لا أعلم. فقال: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا من البشر إلا من وراء حجاب، إلا أباه، فإن الله قد كلمه كفاحا وقال: عبدي تمنى علي. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد فأقتل فيك ثانية. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال والد جابر: يا رب، فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أجل الله، كلمه الله عز وجل كفاحا بلا حجاب، وهذا يكون بعد الموت لا قبل الموت. إن قتل الشيخ أحمد ياسين يذكرنا بهذا الشيخ الكبير الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري الذي تجاوز من العمر 80 سنة، ولما خرج يزيد بن معاوية لغزو القسطنطينية وفتح القسطنطينية خرج معه أبو أيوب الأنصاري، فقال له يزيد: أيها الوالد الكريم وأيها الرجل الكريم، إن نفسك مونة الجهاد وإن الله قد رفع عنك الجهاد. قال: لا، إن الله عز وجل قال: انفروا خفافا وثقالا وما أراني إلا خفيفا أو ثقيلا، فما رفع الله عني مونة الجهاد. فخرج أبو أيوب الأنصاري ليجاهد وهو لا يستطيع أن يمشي على رجليه، فحملوه على الفرس ودخل يجاهد وهو على فرسه حتى قتل، وقبل أن يقتل أوصى يزيد ابن معاوية وقال له: يا يزيد، لئن قتلت فلا تكفنوني هنا، بل توغلوا بي داخل صفوف المشركين حتى تصلوا الى سور القسطنطينية وتكفنوني تحت هذا السور، وتكفنوني تحت هذا السور. وبالفعل دفن ابو ايوب الانصاري تحت اسوار القسطنطينية، وقبره معروف الى يومنا هذا، رضي الله عنه وارضاه. همة عالية، انها قوافل الشهداء من لدن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فالأمة تصدر مجدها السليم بدماء أولادها وأبنائها الأبرار الأقوياء الأنقياء. أجل الله. والسؤال الآن: أين دورك أيها الأخ الحبيب؟ إن دور المسلم لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال في هذا العبث الذي يفعله كثير من شباب الأمة، وهو ما يسمى بالمظاهرات. ولا أقول هذا مداهنة لأحد، ولا أقوله خاصة من أحد، وإنما أدين لله جل وعلا أن المظاهرات لم تأتي لنا بأرضنا، ولم تأتي لنا بعرضنا، لم تأتي لنا بأي شيء، لم تخرج إسرائيل من بيت المقدس، إذا المظاهرات لم تخرج أمريكا من العراق، وإن المظاهرات لم تخرج أي عدو من بلاد المسلمين، وإنما نحتاج إلى عود حميد إلى الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أين كانت النصرة؟ مع أن أن عيسى لم يقاتل أبدا، كانت نصرة نصرة الإيمانية. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فكانت النصرة نصرة إيمانية. فإذا أردنا أن ننصر الإسلام والمسلمين ونعود مرة أخرى غير أمة أخرجت الناس، فنحن نحتاج مرة أخرى إلى أن نسير على هدي الحبيب المصطفى وعلى هدي أصحابه الأبرار، لنعود مرة أخرى غير أمة أخرجت الناس. لن نعود إلا من خلال ذلك، لن نعود إلا بقيام الليل وبكاء الأسحار، لن نعود إلا بالصيام والقيام وذكر الله والاستغفار، لن نعود إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا، لن نعود إلا إذا تحجبت كل مسلمة على أرض الله جل وعلا، لن نعود إلا بالعودة مرة أخرى إلى بر الوالدين وإكرام الجار والصدق والأمانة والوفاء بالعهود والوعود. لن تعود الأمة مرة أخرى إلا إذا عادت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمة، لتسير الأمة مرة أخرى على درب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الحبيب كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علينا الحوض. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر النص لا يبحثون عن عدد ولا عتاد ولا عدة ولا سلاح ولا مساعدات أجنبية، وإنما كانوا يسألون أنفسهم: هل تركتم سنة من سنن الحبيب؟ أما تعلمون أن الصحابة قد انتصروا في بعض المعارك بمجرد أنهم كانوا قد نسوا استعمال السواك؟ فلما خرجوا جميعا واستعملوا السواك ورآهم أعداء الله عز وجل خافوا من منظرهم ففروا من أمام جند الله. ألا تعلمون بالسواك فقط، بالسواك كتب الله لهم النص، فكيف بقيام الليل وبكاء الأسحار والتضرع إلى الله عز وجل ورد المظالم؟ كيف إذا عادت الأمة كلها رجالا وشيوخا وشبابا ونساء، كيف إذا عادوا جميعا إلى طاعة الله عز وجل؟ هذا هو السبيل الأوحد. التمكين لن يكون من القمة بل سيكون من القاعدة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما مواصفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نحتاج إلى قوم يحبهم الله ورسوله وهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أهم أسباب النصر، فقال: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. من هذا الرجل؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أجل الله، فلا عودة إلى النصر وإلى العزة إلا إذا عادت الأمة إلى الله جل وعلا. مهما جهز من عتاد وسلاح وعدة فإن اليهود يغلبوننا بكثرة أخذهم بأسباب الدنيا، فلن تغلبوا اليهود إلا بالإيمان. والدليل على ذلك قول النبي حينما ينادي الحجر والشجر، ينطق الله الحجر والشجر لمن؟ للمسلم، للذي حقق العبودية: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاتقن، أما العربي أما كذا وكذا فلن يفتح له، لن يفتح إلا للمسلمين الذين يعودوا إلى نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأخيرا فأبشره، فالنصر قادم إن شاء الله جل وعلا. وقد نفد اليهود أكفانهم بأيديهم، واقتربت نهاية اليهود بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أجل الله، اقتربت نهاية اليهود واقتربت نهاية الكفر في كل أرجاء المعمورة، وستعود الأمة مرة أخرى وسترفع الراية عالية خفاقة على أرض الكون كله، وسيعود الكون كله لله جل وعلا. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ والحديث عند أحمد بسند صحيح، قال: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل فريد. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلمون. فجاءت البشرى بسرعة قتل المسلمين لليهود. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري أن خباب بن الأرث لما جاء بعدما عذب عذابا شديدا جاء للنبي وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فغضب الحبيب وقام وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر لهم حفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مشرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنهم قوم تستعجلون. فإن أردت نصرة لإخوانك فما عليك إلا أن تعود إلى الله عز وجل. انظر لحالك، ابدأ بنفسك، ابدأ بأسرتك، توجه إلى الله عز وجل أكثر من النوافل. صل الصلوات الخمس في بيت الله جل وعلا، قم الليلة لله جل وعلا، ابكي للأبحار، تصدق، افعل كل خير، حجب بناتك، حجب زوجتك، علمهن الحياء والحجاب، علمهم جميعا الصلاة، علمهم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أولادك سيرة الحبيب المصطفى وقصص الأنبياء وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم سيرة التابعين، علمهم أن القدوة لم تتحقق إلا في النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. علمهم كل ذلك. رب أولادك تربية القادة لا تربية العبيد. لا تربي ولدك تربية العبيد. لا تقل له أمل أن تكون أغنى الناس وأفضل الناس وأحلى الناس وأكثر الناس علما في علوم الدنيا، بل قل له يا بني إني أحتسبك عند الله جل وعلا أن تكون داعية إلى الله جل وعلا. تعلم أن إذا ربيت ولدك على ذلك سيكون هذا الولد قرة عين وثمرة فؤاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم. فلا بد من عود الحميم، لا بد من عود الحميم. في الصحيحين أن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا بد أن تصلح حالك وحال أسرتك كاملة. فإذا صلح بيتي وبيتك وبيت هذا وبيت هذا صلحت الأمة كلها. عليك أن تطلب العلم وأن تدعو إلى الله عز وجل بقدر وسعك. إن لم تستطع أن تدعو بالكلمة فلا أقل من أن تأتي بشريط وتهديه إلى رجل عاص حتى يتوب إلى الله عز وجل. تعطي شريطا إلى رجل شارد فيأتي إلى قافلة أهل الإيمان فيكون في ميزان حسناتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بحمر النعم. أجل الله. تطلب العلم، تدعو إلى الله عز وجل، تدعو لكل المسلمين في أرجاء المعمورة كلها. والدعاء لا يستهان به. فلقد كانت الأمة تنصر بالدعاء. قتيبة بن مسلم لما أراد أن يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه قال التمس لي محمد بن واسع. فوجدوه قائما يدعو ويبكي لله عز وجل ويقول اللهم نصرك الذي وعدت. ومحمد بن واسع من خيرة التابعين. فلما ذهبوا إلى قتيبة بن مسلم وقالوا وجدناه واقفا يدعو قال أبشروا بالنصر. فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب صغير. مجرد الدعاء أن يرفع يده. وأنتم تعلمون جميعا كيف أقسم البراء بن مالك على ربه عز وجل في يوم تصفر كيف أقسم على الله عز وجل في يوم تصفر فنزل النصر بإذن الله عز وجل بالدعاء. فما علينا إلا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نستحضر الهمة العالية، نكون أصحاب همة، ننظر ماذا قدمنا لأنفسنا بين يدي الله وماذا قدمنا لأمتنا الغالية ولديننا ولبلادنا حتى نرجع مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. أدخلنا الجنة يا ربنا، أدخلنا الجنة يا ربنا، اجمعنا في الجنة مع حبيبنا ونبينا، اجمعنا في الجنة مع حبيبنا ونبينا. اللهم ارحمنا إذا صرنا جميعا إليك، اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنهم جمع فاطمهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، انصرهم على أعدائهم، داو مرضاهم، أطعم جائعهم، اكسر عاريهم، تقتل شهداءهم، تقتل شهداءهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، طلق عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الإخوة الكرام، سمعنا كيف كان ركب الشهداء من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأعلم أخي الكريم، وكنا على حذر وحظة أن يغرر بك أن تعمل عملا ضد بلدك أو ضد دينك، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمل بدينك واعمل بنفسك على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ومع الشيخ الاستكمال الجلسة، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن قوافل الشهداء، كانت هذه عنوان الخطة. وكما تفضل الشيخ إسماعيل، أن فعلا المسلم يحذر أن يغرر. المسلم لا تعارض، لا تعارض في حياته. قد يظن بعض الشباب أن هذا الأمر قد يكون من باب المداهنة عاذا بالله، وهذا ليس كذلك. لا تعارض بين أن الإنسان المسلم الموحد يحب دينه ويحب بلده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدوة. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكة ماذا صنع؟ استدار ونظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. ورغم أنه خرج وأقام للإسلام دولة ملأت سمع وبصر التاريخ المدينة المنورة، ورغم ذلك بعد سنوات معدودات يرجع مرة أخرى فاتحا منتصرا، لا يريد أن يبيد أمة بل يريد إحياء قلوب أمة بأكملها. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فمحبة البلد لا تتعارض ولم تتعارض مع محبة الدين. ولذلك هنقول النهاردة، يعني عايزين ننصر المسلمين في كل مكان. لو المسلم حزين النهاردة على قتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله ورحمه الله، افعل مثل ما فعل، افعل مثل ما فعل. فالرجل كان عابدا لله عز وجل ولا نبكي على الله. الرجل كان قائما الليل قائما النهار ذاكرا لله عز وجل. والدليل على ذلك أن آخر عهده بالحياة قيام ليل صلاة سوي ذكر لله، آخر كان حاجة ده آخر عهد بالحياة الثلاث حاجات دول وكلها عبادات لله عز وجل. ما كانش آخر عهد لا مظاهرة ولا تخبيط ولا كس ولا حاجة ولا كلام ده كله. انت النهاردة لما اليهود عمال بيقتل في فلسطين،
وانت تيجي هنا تكسر عربية مسلم او تولع محل مسلم او تحرق علم ب30 40 جنيه كم ده وحرق العلم ده ما بيعوه ده ب30 40 جنيه اللي انت هتحرق بيهم علم هات بيهم اكل واكل بيهم يتامى المسلمين اللي مش لاقيين لهم ياكلوا يبقى انت كده اعنت يتيما على طاعة الله رزيت جسدا يسجد لله صح لا صح صح فاذا المساله ماهيش مساله يعني ماشي عايز تمشي مسيره جماعيه بدون كسر ولا حرق ولا كلام ده كله تنذب ماشي عشان الناس تعرف ان الامه يعني متيقظه ماشي انما كسر وحرق وكلام ده كله لا ده احنا البديل عن ذلك ان احنا نبحث عن شيء بفضل الله سبحانه وتعالى نعمر بيه بلدنا يعني بدل ما الشباب اللي هو مش لاقي وقت يقضيه غير في الخروج في الكلام ده كله لا يا اخي اعمل اي شيء ينفع بلدك وينفع دينك يعني ينفع بلدك وينفع دينك اجرس نخله قدام بيتك ايه المشكله ايه المانع من ده انا لما اجيب شكله كده صغيره وانا مثلا اقول اذا قامت القيامه وفي يد احدكم غسيله اللي يعني شكله فليغرسها ليه ده الناس ماتت وخلاص الدنيا كلها هتموت فمزاي لانك انت ليك اجر انت مالكش دعوه بقى اذا كان حد كان ولا ما كانش اذا كانت طلعت ولا ما طلعتش انت ليك الاجر ليك الاجر في كل شيء مثل انت غرست نخله وماتت لك اجر كان الناس قد اكلوا منها مفيش مشكله خالص لا تعارف فيها فاذا المساله النهارده ان احنا محتاجين ان احنا بنفسنا بقى نصلح انفسنا نصلح انفسنا نصلح مجتمعاتنا نصلح دولتنا خد بالك يا اخي النهارده بالله عليك انا عايز بس كل اخ يسال نفسه بينك وبين نفسه اخر مره بالله عليك صليت فيها قيام الليل من امتى في بعض الناس ما عمرهم ما صلوا اصلا في بعض الناس صلوا اطول وفي بعض الناس يعني ماشي على خط وخطوه من الخمس شهور لكن من من ابناء الامه من يحافظ على قيام الليل الامه دي شوف عشان تنصر نصر حقيقي محتاجين كل افراد الامه مساء ورجالا وشيوخا والله الكل يقوم في وقت واحد في وقت السحر ويبكي ويتضرع لله عز وجل ان ينزل الله نصره مش هيحصل كده لازم الامه كلها تكون في الوقت ده يعني ما لا تتخيل مدى الرحمات التي تتنزل من عند الله عز وجل في هذا الوقت ما في هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى كما في حديث الامام مسلم ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا في نفس الوقت ده الثلث الاخير من الليل وينادي على امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما بيناديش على اليهود ولا على البوذيين ولا على كذا ولا كذا بينادي على امة الحبيب صلى الله عليه وسلم من يدعوني فأجيب من يسألني فأعطيه من يستغفرني مش معقول واحد يهودي يقول اللهم اغفرني لا الا اذا نطق بكلمة التوحيد بعد كده ربنا يغفر له مشكلة بس ويبدل سيئاته الى حسنات لكن بغير التوحيد ما ينفعش واحد يهودي اللهم اغفرني يبقى الخطاب ده موجه لأمة النبي عليه السلام من يستغفرني فأغفر له ويضم الحق جل وعلا يكذب هذا الأذين الجنة الثلاثة الى ان يطلع تخيل بقى لما الامه كلها تقوم في الوقت ده والله عز وجل يرى هذا الخير من امه الحبيب صلى الله عليه وسلم يلاقي امه كامله مليار و200 مليون مسلم قايمين في وقت واحد الكل بيقول يا رب وان الله يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين ده الرجل امه للامه بقى لما الامه كلها تقوم لما سبحان الله لما طفل صغير يبقى قايم مع ابيه الله يقدر وانا في السعوديه كنت في مسجد كده جنبينا لرجل باكستاني هذا الرجل رغم انه باكستاني كان ما شاء الله يعني يا ربنا يبارك فيه ويحفظه ويسر امثاله كان ما شاء الله خاتم القران بس تبع قراءه وكان الامتحان بتاعه في باكستان لما حكى لي عنه كاد ان يذهب عقل كانوا بيسمعوا له بطريقه غريبه جدا مش مثلا عندنا هنا مثلا يقول لك اقرا من قوله تعالى كذا لا هناك سمع من الايه 50 سوره الانعام يلا سمع من الايه 125 سوره البقره من الايه 30 سوره كذا يعني بارقام الايات وخد بفضل الله عز وجل اجازه مع بامتياز مع مرتبه الشرف فاهم ازاي؟ سبحان الله وبعدين تعلم تفسير القران بسبع لغات
وشاب لم يتجاوز 35 سنة. تخيل هذا. فكان في المملكة السعودية ربنا يحفظهم عملوا له بقى ورقة كده من الملك ان هو يعامل معاملة السعوديين, مفيش حاجة اسمها بقى كفيل ولا حد يعمل له خروج ولا دخول, هو بنفسه كأنه سعودي يروح يحج يعتمر يخرج يروح يرجع يعمل عايزه بالورق. فسبحان الله عملوا له مسجد وبيت, البيت يفتح المسجد. فكنا احيانا نحب نروح مثلا قبل الفجر بساعة بساعتين نقعد نقرا قران, نزل كده بعض الشباب كنا نسمع من خلف الباب صوت قيامه هو وزوجته واولاده وبكائه. تخيل اولاده قد ايه يا جماعه؟ اولاده كان اكبر واحد فيهم عنده 10 سنوات واصغر واحد عنده 3 سنوات, كان يرصهم وراه مع زوجته ويقف يصلي ويبكي وهم يكون خلفه. فيعني تذكر قول سعد بن وقاص في معركة القادسية لما كان يمر على الخيام فإذا وجد خيمة يخرج منها يعني صوت القرآن كما سمع من جوه الخيمة كان يقول من هنا يأتي النصر. هو فيش كده يا جماعة, فيش بقى حتة بقى ايه قتل الشيخ خبر ابيض ويقوم وماتك بقى راية وعمال يولع ومش عارف ايه ومصرخ لحد ما صوته اتنبع وروح ينام. يا فرحة الطبيب ايه اللي انت قدمت الأم؟ ده انت لو سمعت بهذا أم صل ركعتين وادعى لهم صل ركعتين واخشع لله عز وجل, أم تصدق افعل اي شيء صوم افعل اي طاعة لله عز وجل تبقى دي نص. اي خير بتقدمه في حياتك بالله عز وجل نصرة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لان الامه هم لو كل واحد بدا بنفسه والكل اصبحوا صالحين بفضل الله عز وجل تاتي النصر, يقينا يقينا تاتي النصر بفضل الله عز وجل. احنا لا بنغلب عدونا لا بعدد ولا بعتاد ولا بقوه سبحان الله. ولذلك كان عباده بن الصمد لما دخل على المقوقس قال له كلمه واحده, قال لقد اتيتك برجال احرص على الموت من حرصكم انتم على الحياه. كلام واضح, هم بيتمنوا يموتوا اكتر ما انتوا بتتمنوا تعيشوا. هي دي المسألة. فالمسألة ان المسلم هو المسلم بيتمنى يموت ايه؟ وموت يعني هو نحن أمة نتفنن في صناعة الموت. طبعا كل هيموت هيموت صح ولا لا؟ كلنا هنموت, حد عنده كلام كده؟ كلنا هنموت. لكن المسلم يحسن الاخذ بالاسباب والاخذ بالاسباب في فن صناعه موتي. هو مش معنى كده بيه انا هموت مقتول بالسيف وتاني يقول لا انا هموت مضروب بالسيف, يعني مش هيبقى شيء غير مش انت اللي هتختار, انما انت تاخذ بالاسباب وتدعو الله عز وجل. تمام؟ فيسر الله عز وجل لك الميزه اللي انت عايزها. ولذلك كان احد التابعين كان يقول اللهم من يسالك ميزه حسنه, قيل من ميزه حسنه؟ قال ان اموت وانا ساجد لله. استقرات وقت صلاة المغرب سمع الأذان فقال احملوني إلى المسجد, قالوا أنت في استقرات؟ قال احملوني أسمع نداء الله عز وجل بالصلاة ولا ألبي والله لألبي. خذوه حطوه بين الصفين ومع أول سجدة هو هم أنا قلوب فعلا متعلقة بالله عز وجل, قلوب لا يشغلها دنيا ولا جاه ولا صيت ولا بتاع. ولذلك يعني سبحان الله شوف يوشع الجنون حديث في الصحيحين عليه السلام لما أراد أن يخرج بالجيش لفتح بيت المقدس قال ايه؟ قال لا يتبعني اليوم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. محدش ماضي من كاتب عقد على امرأة ولسه ما دخلش بها يجي معايا جاه, لا محدش يجي. ليه؟ لانه هيبقى في الجهاد مشغول بمين؟ الزوجة, وبخاصة اذا كانت جميلة. تمام؟ ولا يتبعني رجل اشترى غنيمات فانتجت يعني ولدت وخبلت وهو يريد ايه؟ ان يرعاها يعني ماشي ما يتبعنيش, لا لانه هيجي مشغول يا ترى اكل يا ترى شرب يا ترى مات هيبقى مشغول. ولا يتبعني رجل بنى بنيانا ولم يضع سقفها, بنى بيت كبير كده ولسه ايه هيصب ده السقف بتاعه قال ما يجيش. الثلاثة دول ليه؟ قال لك لان الجيش لا تحسب قوته بعدد الجيش وانما تحسب بنوعية الجيش, وهو ده فطنة عجيبة جدا من نبي الله يوشع عليه السلام, فطنة عجيبة جدا ان فعلا
موطن الضعف في الجيش هم الناس اللي مشغولين بالدنيا. مشغول بالدنيا تخش في الجيش ضياع.
ليه؟
لان اول من يفر من ساحة الجهاد اللي قلبه متعلق بالدنيا. فلو الاعداء شافوا عدد ولو يسير بيفر هيتجرأوا على من؟ على المسلمين. فهو مش عايز حد يفر، لا انت خليك مع الغنم وانت خليك مع زوجتك وانت خليك مع كذا، وليتبعني راغب في الجهاد. ليه؟ لانه لن يفر، هو حريص على الموت اشد من حرص عدوي على حياته. تخيل واحد داخل بيقاتل ثاني واللي حريص على حياته ممكن يكون اقوى من الثاني، لكن لما يلاقي ده بجرئته كده داخل عايز يموت بيفر على طول. ربنا بيقول في قلبه ايه؟ الروح. رغم ان الثاني ايه؟ مفيش. هو عبد الله ما كان جسمه ده يا جماعه، ده كان جسمه نحيف جدا جدا، يعني كان جسمه يعني النهارده لا يساوي جسم طفل صغير عنده مثلا في ثالثه اعدادي ولا في ولا فتاة الزباء. جسم سيدنا عبد الله بن مسعود كان نحيف جدا. وبين ذلك حديث احمد بن حسن لما طلع ابن مسعود يجيب سواك للنبي عليه السلام والصحابه شافوا سقانه دقيقه جدا فقالوا يعني ضحكوا الصحابه. فالنبي عليه السلام قال مما تعجبون او مما تضحكون؟ قالوا نضحك او نعجب من دقه ساقيه. الدليل فظيع جدا. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميدان يوم القيامه اثقل من جبل احد. الشاهد من ده كله ان عبد الله بن مسعود جسمه نحيف جدا وضعيف ورغم ذلك يخش ها ويكمل على ابو جهل. ابو جهل مين اللي قتله؟ الغلامين في الانصار، معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عطاء. واللي راح يكتز رقبه ابو جهل مين؟ عبد الله بن مسعود. من ضخامه ابو جهل كان عبد الله بن مسعود قاعد فوق صدره. ابو جهل مش حاسس، يعني هو لسه بيموت فبيبص كده مين اللي فوق ده يعني. مش حاسس من يعني كانوا بيقولوا مين بيخبط فاهم ده. شوف من يعني من بقاله شوف من مسعود. ورغم ذلك ان مسعود كان في الحرب كالليث كالاسد. ومن اول من جهر بالقران في مكه؟ ما هو عبد الله بن مسعود. صح لا؟ خرج فقرا عليهم سوره الرحمن وفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعني خلوا جسمه ما فيش حته الا ايه الا لما اتسعوا الدم. ورغم ذلك لما جه الصحابه قالوا له ايه قلنا لك ده مش كده؟ قال والله لو شئتم لاغادينهم بها غدا، لو حبيتوا اروح بكره تاني اعمل دلع مثل النار. ده دليل عليه يا جماعه، ده دليل على ان الجسد لا يحمل القلب وانما القلب هو الذي يحمل الجسد. ده حقيقه المؤمن اذا امتلأ قلبه يقينا وثقه في الله خلاص خد منه خلقه. فسعد بن ابي وقاص يمر من امام الخيمه يسمع القران يقول ايه؟ من هنا ياتي النصر. يجي جنب الخيمه الثانيه ويلاقي ايه؟ الناس يعني مش بيتفرجوا على الدش ولا الفيديو ولا التلفزيون ولا قاعدين بيلعبوا طاوله وشيش جار لحد الصبح نسال الله العافيه والعافيه. لا لانهم نايمين يستعينوا بذلك النوم على قيام الليل وصلاه الفجر. فيقول ايه؟ ومن هنا تاتي الهزيمه. هزيمه ليه؟ ليه؟ الناس تعمل معصيه ده نايمين والنوم يعني مباح، ايه المشكله؟ ايوه بس ده مش وقت غفله. المفروض انهم يقوموا ويستغفروا ويفضلوا بقى يصلوا ويقرأوا قرآن ولو فترة يسيرة حتى من ست الأخير من الليل. فمن هنا تأتي النص ومن هنا ايه؟ تأتي الليل. يبقى لو انت النهارده مريت على ديار المسلمين ولقيت ان كل المسلمين بفضل الله ما بين قيام الليل ما بين صلاة ما بين صلاة ما بين قيام الليل ما بين قراءة قرآن ما بين استغفار، قل في نفسك من هنا يأتي النص. الأمة دي تنصر لا محالة، لا يمكن بقى تخزن بعد ما. انما طول ما احنا مشغولين النهارده بدنيتنا وطول ما احنا معاملاتنا مع بعض اسوء معاملات خصوصا في المعاملات الماديه، المسلمين النهارده بيقدموا اسوه سيئه للامم من حولهم في المعاملات الماديه. اي ماده؟ الماده شغاله فيها يعني لما انت مش مصدق النبي، لما النبي عليه السلام يقول لك ان الدنيا ما تساويش، الدنيا كلها بكل ما فيها ما تساويش عند الله جناح بعوض. تقوم انت بتدعو لاخيك بالجنه وتبخل عليه بجزء من جناح بعوضه؟ مش هنقول تبخل، لا تاخذ منه كمان حقه. ليه؟ ليه اللي يخلي الناس طمعانه في بعض بالمنظر ده؟ اللي مخلي الناس بيتكلفوا يعني على المال بالمنظر ده؟ اللي مخلي الناس بياكلوا حقوق بعض بالمنظر ده؟ يعني النهارده لما تبص على المحاكم تحس ان نص الشعب رافع قواضع عن نص الثاني، تحس ان مفيش حد مالوش قضيه. ليه؟ الناس الدنيا واكله قلبها. عمر بن الخطاب لما يرسله أبو بكر قاضيا في بلاد الكوفة لمدة سنة كاملة ويقعد هناك ويرجع، فقال عافيني من القضاء يا أمير المؤمنين. إزاي أمن مشقة القضاء يا عمر؟ تعبت يعني من القضاء؟ قال لا والله، ولكنك أرسلتني إلى قوم ليسوا بحاجة إلى قضاء، ما مش محتاجين. ليه؟ قال لقد اتخذ كل واحد منهم أكبر القوم أبا له، وأوسط القوم أخا له، وأصغر القوم ابنا له، فوقر أباه وأحب أخاه ورحم ابنه، فليسوا في حاجة. خلاص قوم إذا افتقر أحدهم أعانوه، وإذا مرض عادوه، وإذا مات شيعوه، وإذا 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 يعني ما يعني أمة كل أمة لين الحب البعض، ما فيش حد فيهم عنده استعداد إن هو يروح يرفع قضية على التاني. شو ناظر نفسه ضلع في العافية شوية ما ينزلوا من الغسيل اللي فوق عن اللي تحت قضية، مش كده كده الناس فاضية البعض ده المسلم وقته غالي. الوقت اللي هتروح تقضيه في المحكمة اقعد اقرا في كتاب الله عز وجل، اقعد اقرا في كتاب الله عز وجل. يعني اصلي والله يعني مش يعني وان كان مسألة خاصة، افتكر لما شاب كده كان يعني نصب عليا مبلغ ضخم جدا يعني عدى 30,000 جنيه، وقيل لي يعني تعالى ده النهارده ميعاد يعني ممكن في اواضي مرفوع عليه كتير وممكن تروح هناك ونجلس ونخلص ومش عارف. قلت لهم والله ما فاضي الكلام ده، ربنا يعوضني من عنده، لكن انا ما عنديش وقت اروح اقضيه في محاكم ولا اواضي. الوقت اللي هقضيه في محكمة والرول هستنى الرول رقم 400 و500 ومش عارف ايه، واستنى ساعتين وثلاثة واربعة اقعد احضر المحاضرة اللي ينفع بيها المسلمين، اولى عندي من الكلام ده كله. ولأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم مش 30,000. فالمسألة يا جماعة نحتاج ان احنا ننظر للدنيا دي نظرة صح. الدنيا دي لو بصينا لها على حجمها الطبيعي الأمة كلها ترجع إلى الله. الدنيا عاملة زي ما قلت لكم قبل كده زي الإصبع، بس بعض الناس حاطين الإصبع ده مكان غلط، حاطينه كده فمش شايفين حاجة تانية. دنيا بس، كل حياتي دنيا. لو قلت له تعالى نعمل خير لله اعملها كده لله، انت تقول هو انت فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيترك اي احد خير يعمل لله؟ ده هو اللي بيصطفي هو الذي يختار. انت فاكر ايه ده؟ لو انت عملتها لله يبقى هو ده قدرك عند الله، اما اذا كنت انت مش عايز تعملها لله فالله عز وجل غني عنك، مش محتاجها. حاجه لو ربنا كتب خير ينسى بني ادم هيوصل له بيك انت او من غيرك، فاهمني؟ لكن المهم في النهايه ان الامه بس ايه تعرف قدر هذا الدين، قدر نفسها في ظل هذا الدين. انت لا عزة لك ولا مكانة الا في ظل هذا الدين، ليس لك اي قدر. هو عبد الله بن مسعود كان في نظر الناس ايه؟ كان عنه ابو جهل كان بيقول عنه ايه؟ رويعي الغنم. تعال يا رويعي الغنم، اذهب يا رويعي الغنم، كان ما يقولوش الكذب. رغم ذلك استيقانه عند الله اكثر من جبل احد. ايه اللي ثقل الاستيقان؟ الاسلام والايمان، صح ولا لا؟ ما ثقلها الا ذلك، لا دنيا ولا صيت ولا منظر. ولا يقول لك بقى يا راجل معاك قرش يسوى قرش، فده ما معاكش قرش بس يا راجل ثق بالقرش وسيبك احنا ايه اللي ايه الكلام ده؟ لا لا، معاك ايمان تسوى، ما معاكش ايمان لو كنت تملك الدنيا ما تسواش. ايه الدليل على كده؟ قول حبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: انه لا يأتي الرجل السمين العظيم وهو السمن. ده جه منين؟ من فقر؟ لا طبعا، ده راجل قاعد ما شاء الله عمال يرمي على المزاد طول اليوم، عمال ياكل ويشرب ويحل وفاهم ده ويأزأز طول اليوم، فاهم ده؟ ومعاه بقى فلوس ومنصب وجاه، راجل غني، فاهم ده؟ يأتي هذا الرجل لو لم يكن طائعا لله يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعض. بني ادم ما يسواش حاجة. وفي المقابل شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه البخاري: يمر من امامه رجل غني ذو قبه فيقول لاصحابه: ما تقولون في هذا؟ هذا حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. جميل قوي. ويمر رجل فقير بعده: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان لا يشفع، وان نكح ان لا ينكح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقياسكم انتم. طب بصوا بقى القياس ده عبد الله، شوف ميزان الله. قال: لهذا الفقير دوت المؤمن ده خير من ملء الارض بمثل هذا. هذه المقاييس. فانت مقياسك عند الله وزنك عند الله بإيمانك بالله، مش بفلوسك ولا جاهك، إلا المرض الواحد ده يبقى عنده برستيج. فهمت؟ كل ما تلبس حلم، كل ما الناس تحترمك، تيجي تركب عربية، فهمت؟ سيبك من العربية القديمة دي، اركب عربية جديدة إن شاء الله حتى تتدايم وتنصب على المعرض، إيه المشكلة؟ فهمت؟ بس وأنت راكب العربية وبعدين تتكلم يا راجل، فهمت؟ نازل من الشبح يقول لك ما شاء الله اللي جوه ده إيه عفريت؟ تيجي راكب مش عارف عربية قدرة ولا مش عارف ايه، يعني سبحان الله يقول لك العربية هي اللي بتتكلم. اول ما تركب العربية حتى لو كنت لابس ان شاء الله حتى اي حاجة وانت نازل، اهلا يا باشا اتفضل تنزل، والدنيا كلها تنزل. وممكن تخش تاخد الاكل اللي انت عايزه كله وتقول لهم انا بعت لكم خلاص يا باشا تحت امر المحل كله تحت امر. تنزل. طب لو واحد فقير بقى يعني راكب حتة عجلة كده على قده والعجلة ماشية عيني المهوية كمان، تنزل ومفيش فرامل وعمال يهز عليهم شوية فمزح، واول ما يجي يركن جنب الحيطه فمزح عمال داخل المحل يشتري عينه عكيمه وعينه على العجله خايفه تتسرق، هذا الكنز اللي حبه بتاعه هو لا يملك الا العجله دي. فمزح اول ما يخش خش يعني لو حط ايده بس على حته جبنه ب2 جنيه الراجل اللي صاحب المحل بقى الان انت هتدفع ازاي ده معوش. فمزح هل ده قدر ابدا؟ مش هو ده القدر. مقياس العباد عند العباد شيء وعند ربنا شيء ثاني خالص. فانت بايمانك بالله عز وجل زي كده مثلا كما عند مسلم رب اشعث اكبر بيت مريم مدفوع عند الابواب، ابواب من ابواب النبي يجي يخبط، مين بيخبط؟ فلان قولوا مش موجود حافظين فمزك او سيب ده اهلا وسهلا مشكرين السلام عليكم رد عباد مش مدفوع من الابواب ما حدش عايز يفتح. لكن هذا الصنف لو كان عنده ايمان بالله لو اقسم على الله لابر يا سلام ملك الملك وملك الملوك لو العبد اقسم عليه وماذا يمثل العبد؟ ولا حاجه. ايه يعني؟ ايه يعني عبد من العباد؟ لكن ليه قدر عند ربنا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جه سيدنا شليبيب رضي الله عنه وارضاه وكان دليما الخلقه وكان الناس بتفر منه محدش بتاع الباب ابدا، ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيهزر معاه صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان بيمزح؟ كان بيمزح صلى الله عليه وسلم، فكان يمزح وكان لا يمزح الا صادقا لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فجي راح نفسه من ايه؟ من ورا كده في حضنه وراح مغمى عليه وقال من يشتري هذا العبد؟ عليه واحد للبيع. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، شوف خفه دم النبي عليه الصلاه والسلام، وشوف طرف النبي عليه الصلاه والسلام، وشوف يعني رحمته بالامه عليه الصلاه والسلام. هو النبي عليه الصلاه والسلام فاضي يعمل كده؟ شوف قد ايه شايل كل هم الامه وتبليغ الرساله ورغم ذلك بيمزح مع صحابه. فقال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده انت لو بعتني ما جبتش حتى دمار. قال غير انك عند الله لست بكاسد، ده انت غالي قوي عند ربنا، وده مين اللي شهد له؟ ده الناس عليه الصلاه والسلام. فلو احنا عند ربنا غاليين بالمنظر ده والله العظيم تاتي النصر يا جماعه. لو احنا غاليين، عمرك فكرت ان انت ممكن تكون غالي عند ربنا؟ انا ممكن اكون غالي عند ربنا، طب هبقى غالي ازاي؟ مش فاتح وما يزال عبدي حديث البخاري يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. عايز ربنا يحبك في الاغاني اكثر من النوافل. يقول لي ده انا ما بصليش السنن، بصلي نوافل، ده انا يا دوب بصلي الظهر اربع ركعات وارجع على طول على شغلي. وقلت لها كده ما لسه مديله حق مين؟ ده انت لو سجدت لله منذ ان كلفت الى ان مت لن توفي حق نعمه واحده من نعم الله عز وجل عليك. مش فديت؟ فسبحان الله. شوف بقى خدت بالك فسبحان الله. فشوف لو انت بقى كثرت من النوافل وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببته، تخيل لو إن العبد ده هو كل عبد في الأمة دي، كل الأمة بقى كده. فإذا أحببته حب فلان وفلان وفلان وكل الأمة، كنت سمعه الذي يسمع به الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. تيجي ترفع إيدك على واحد يهودي ضربة واحدة تجيب 10 تخلص على 10 يهودي. فضل عبد الله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. طب يا رب انصرنا على اليهود، ولئن سألني لأعطين. يا رب اكفينا شر اليهود، ولئن استعاذني لأعيذنه. طب عند الموت ده انا يا رب بكره الموت، لكن برضه لازم تموت عشان ربنا يكرمك، لانه ايه؟ لان الكرم الحقيقي لن يكون الا في الجنه. هو ربنا كده كما في الصحيحين اعددت لعبادي الصالحين في الجنه مش في الدنيا، ما نعن رأت ولا أذن سمعت ولا قدر على قلب بشر. هتجلس جلس في الأمة يا جماعة محتاجة أنها ترجع إلى الله. ترجع إلى الله بإيه؟ بالعودة، بالتوبة، بالعبادة، بالدعاء. يعني محتاجين نحن يعني فعلا نتصالح مع الله عز وجل بعد كل المعاصي اللي ارتكبناها في حق الله من الماضي دي كلها. يعني الحقيقة لا أريد أن أصل أكثر من ذلك، لكن نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.